وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا هذا المطلب اللي هو فائدته. رح يذكر بأنه الفائدة والغرض من علم الأصول هو الاستعانة به على الاستدلال الأحكام الشرعية من أدلتها. فإذا الغرض من تدوين علم الأصول والفائدة، طبعا احنا عرفنا بالحاشية معنى الغرض والفائدة اللي هو ما لأجله دون صاحب العلم العلم، فيسمى الغرض اللي هو يكون في التصور هو متقدم لكن في التحقق يكون متأخر. مثل الشخص اللي عنده غرض وغاية من فعل معين، فهو بالتصور هو أول شيء يجي، لكن بالتحقق من يمارس الفعل الغرض يحصله متأخرا، آخر شيء هو يحصل الغرض. فالغرض من جهة التصور أولا، من جهة التحقق آخرا، ومعناه بالاصطلاح هو ما لأجله دون هذا العلم. فهو لولا الاستعانة بعلم الأصول على لولا أن الفقيه يستعين بعلم الأصول على الأحكام الشرعية ما كانت أكو حاجة، ما كان أكو غرض لتدوين علم الأصول. فإذا من نجي المسائل علم الأصول لابد كل مسألة تحقق لنا هذا الغرض. فإذا عندنا مسألة ما تحقق هذا الغرض، يعني ما يستعين بها الفقيه على الوصول للحكم الشرعي، تكون هاي خارجة عن علم الأصول. لكن المشكلة هذا الغرض راح يسوي لنا مشكلة كبيرة. شنو هي المشكلة؟ إنه هذا الغرض ما راح يدخل بس مسائل علم الأصول، لأن يعني الفقيه مو بس بعلم الأصول يستعين بمسائل علم الأصول على الأحكام الشرعية، أيضا يستعين بغير علم الأصول. عندنا مسائل لغوية يحتاجها الفقيه، عندنا مسائل رجالية يحتاجها الفقيه، عندنا مسائل بلاغية يحتاجها الفقيه. يعني مثلا الرواية الواردة غسل الميت مثل غسل الجنابة، فالفقيه يحتاج إلى علم البلاغة حتى يعرف أنه هذا من التشبيه الطبيعي جاي يشبه غسل الميت بغسل الجنابة، لو هذا من عكس التشبيه جاي يشبه غسل الجنابة بغسل الميت. فإذا الفقيه يحتاج إلى هاي المسألة، هاي المسألة البلاغية، فهو يستعين بها للوصول للحكم الشرعي. واضح؟ أيضا الروايات اللي تجي مثلا رواية بها حرف العطف الواو، زين مثلا يقول امسح رأسك واخسر رجلي وامسح رجليك، هاي الواو تدل على مطلق المشاركة في الحكم، لو تدل على الترتيب. إذا على المشاركة يصير واحد يخسر يمسح رجليه قبل رأسه، ماكو مشكلة، لأن الواو تدل على مطلق التشريك، لو تدل على الترتيب أيضا فهنا يكون واحد يمسح رأسه قبل رجليه. فأيضا الفقيه يستعين بهاي المسألة من علم النحو، يحتاجه. واضح؟ يحتاج لهاي المسألة بعلم النحو. أيضا الفقيه يحتاج إلى 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 إلى, إلى المنطق في معرفة أن الشرط الأول شنو، الشكل الأول شنو شروطه، لأن راح يسوي أقيسه هو بعلم الفقه، فيحتاج للمنطق في معرفة شرائط صحة الإنتاج. فإذا ذن كلهن يستعين بهن الفقيه للوصول للحكم الشرعي. فلو كان الغرض من علم الوصول هو الاستعانة به على استنباط الأحكام الشرعية، فإذا هذا مو مانع يمنع من دخول غير مسائل علم الأصول، راح يصير هذا الغرض يشمل أكثر، يشمل حتى غير مسائل علم الأصول. فما يكون هذا الغرض على أساس إحنا نقول هاي المسألة أصولية لو مو أصولية، خصوصا إذا بنينا على قول بعضهم من إجى شرح عبارة مطلب موضوع علم الأصول، قال الشيخ يقول أصلا علم الأصول ما له موضوع. فلو سألنا الشيخ، بعضهم يقولون هيك، لو سألناه أنه بيش راح نميز مسائل الأصول يعني غيرها، يقول نميزها بالغرض، فالغرض راح يصير هو المميز، بعد ما عندنا موضوع لعلم الأصول. يعني افتهموا من هاي العبارة اللي قريناها البارحة ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى، انه هاي علم الاصول ما له موضوع معين. يا بشون نميز اذا هاي المسألة اصولية لو مو اصولية؟ قالوا نميز بالغرض، الغرض هذا. فالغرض بعد اذا اجيب مسألة منطقية يحتاجها الفقيه فينطبق عليه الغرض. واضح؟ إذن الشيخ مو موفق بالحقيقة بهذا، جعل يعني بالحقيقة بالمقدمة كلها مخربطة شوية، يعني مو فد واحدة فشي علمي مضبوط يعني محكم يقدر واحد يعتمد عليه بقوة. يعني قضايا مطاطية تقبل، زين، لا بتعريفه لا بموضوعه لا بفائته، ما سوى فد شي يعني مضبوط محكم. يعني
ليش أبهم؟ يعني ما وضح
إنه فهو هذا بعد عيب يصير. ها احنا ما نقول ابهم، أنا بالنسبة لي أقول مو أبهم، أقول بما هاي مع قرينة ليش بالجزء الثالث يتبين هو يدعي، هو يريد ينفي أن يكون له موضوع خاص مثل ما يدعي صاحب القوانين والفصول أنه موضوع الأدلة الأربعة، هو جاي ينفي الموضوع الخاص، يعني ما جاي ينفي مطلق الموضوع، يعني مو ما إلى موضوع. خب لو سلمنا أنه جاي ينفي، هو بعد راح يصير بي من هو جاي يعبر تشترك كلها في غرضنا المهم. فإذا أي مسألة تشترك مع بقية مسائل علم الأصول في الغرض، وهو الاستعانة أن الفقيه يستعين بها على الوصول للحكم الشرعي. الفقيه يستعين بمسائل لغوية، ويستعين بمسائل رجالية، ويستعين بمسائل بلاغية، فرح يصير علم الأصول علم مطاط يدخل ذن كلها، مع أنه بلا أشكال ذن مسائل نحوية، ذن أنه الباء، أنه الباء حرف الجر الباء مثلا يجي بمعنى مع لو ما يجي بمعنى مع مثلا، زين انه حرف حرف العطف الواو يجي مطلق التشريك بالحكم لو يجي يدل على الترتيب ايضا، هذا التشبيه وغيره والكنايات، زين هذا شنو ذني؟ هذا الفقيه يستعين به بلا اشكال، الروايات مليئه بهاي القضايا الكنايات وغيرها، فاذا هذا الفقيه كلها يستعين بها الفقيه على الوصول. فاذا كان هو علم الاصول هو العلم المدول للاستعانه على الاحكام الشرعيه، راح كلها يصير مسائل اصوليه، مع انه بلا اشكال هنا مسائل لغويه لو نحويه لو منطقيه لو بلاغيه لو من هاي العلوم الاخرى، مو فشي يعني عباره محكمه متقنه، ماكو هيك شيء. المهم قال فائدته ان كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية، باعتبار أن الإنسان أفعاله على قسمين، أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. الأفعال الاختيارية هي اللي شلون نعرف الفعل اختياري أو الفعل غير اختياري، الضابطة شنو؟ الضابطة هاي بأنه إذا صحت نسبته إليه فيسمون الفعل اختياري، هذا علامة، مثل قيامك، قعودك، نومك، أكلك، شربك، قراءتك، هاي كلها تصح نسبتها إليك. أقول نام زيد، قرأ زيد، قام زيد، جلس زيد. أكو أفعال ما يصح نسبتها إليك، مثل دقات قلبك، حركة أمعائك، نقل الصور من العين إلى الدماغ، هذا كلهن ما يصح نسبتهن إليك. فإذن أفعال غير اختيارية. قال إنه ما من فعل، كلمة فعل نكرة وما نافية، والنكرة بسياق النفي تدل على العموم الكلية، فإذا كل فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة، واضح؟ وأيضا يستشهدون بمقولة ما معلوم هسه هي رواية مو رواية، إنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. طبعا هذا الحكم مو صحيح، أكو عندنا كثير من الوقائع الله ليس له فيها حكم، فلذلك أكو عندنا مصطلح بالأصول إن شاء الله يجينا، إنه إحنا عندنا الأحكام خمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الإباحة يعني شنو إباحة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الإباحة، يشرع الإباحة، هاي يسمونها بالاصطلاح الأصولي يسمونها إباحة اقتضائية، يعني الله سبحانه وتعالى يشوف هذا الفعل بمصلحة أنه يبيح لك إياه، أكو مصلحة في الإباحة، مثل أنت في خصال الكفارة مباح لك تختار أي واحد، فشاف أكو مصلحة في التخير، في أنه هذا مباح لك هذا مباح، طبعا الواجب أحدهما لكن مو كل واحد واجب. وأكو عندنا شيء ثاني يسمونه إباحة لاقتضائية. شنو إباحة لاقتضائية؟ يعني أن يكون الفعل مباح من دون أن تكون بمصلحة، ولا الله مشرع الإباحة، وإنما الله سبحانه وتعالى ما عنده موقف لا إيجابي ولا سلبي. وهي مسألة تعرضوا لها الأصوليين وقالوا الأشياء اللي ما بيها نص واللي ما كل الشارع موقف من عدها فالفعل مباح لك. احنا جاي نصرح انه الله ما عنده موقف لا ايجابي ولا سلبي، يعني اقول لك هذا واجب حرام مستحب مكروه، ما عنده موقف لا ايجابي انه بالوجوب او كذا، لا سلبي حرام او مكروه او كذا، ما عنده موقف. اللي احيانا بعض الروايات عبرت اسكتوا عما سكت الله عنه، مو هيك اكو انه لولا هاي في تفسير ايه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لو بني إسرائيل سكتوا لكان المطلوب أي بقرة، لكنهم هم ظلوا يسألون، بدأ الله يشدد عليهم أريد هيجي مواصفات، صح لو لا؟ زين. فقال فالنبي يقول إنه أنتم بعد إذا أجاكم أمر لا ظلون تسألون وراء لعله يتشدد عليكم هذا الأمر، فأنت أعمل به من دون السؤال، لأن قد السؤال يسبب لك تضيق لك. يعني قصد هاي النصوص تدل على أنه بعض الأشياء ماكو موقف بعدها، يعني مثلا شو اسمه أرد أخلي البنك على رقم 3 مو 2، هذا مباح لو لا؟ مباح. شنو يعني الله شرع الإباحة لهذه القضية؟ أكو فرق أنه الله شرع الإباحة ومرة لا، يقول لك هذا على الأصل، الأصل البراءة، يعني أنت بريء ماكو أي تكليف عليك. هو شنو بريء؟ يعني ماكو أي تكليف عليك حتى بالإباحة، واضح؟ ما فشيء مباح لك، ما في أي شيء. ها؟ جاي نقول ما مشرع، مو ذا مشرع الإباحة، الله ما يشرع من دون مصلحة، فمعناها البنك على رقم 3 بها مصلحة للمكلف. ليش المصلحة اللي بها؟ حتى الله على أساس يشرع الإباحة.
يعني الله تعالى ما يشرع نفسه بس مو لازم يشرع نفسه.
لا طبعًا هم يقول لا، هم يقولون ما يصير، يقولون بالمحرمات والمكروهات أكو مفاسد. فالله يقول حرام ومكروه، بالواجب والمستحب أكو مصالح، والمباح أكو مصالح، لكن بالإباحة أكو مصلحة ما توصل إلى مصلحة المستحب لو الواجب، فيقول مباح لك بمصلحة الإباحة. أكو عندنا إباحة يسمونها الاقتضائية، يعني ماكو مصلحة من دون اقتضاء مصلحة، وما ليش يسمونها الاقتضائية من دون مصلحة يعني. فإذا ماكو هيك إنه هاي ما من فعل نجيبها نكرة بسياق النفي، إنه كأنه كل فعل لازم له حكم، ماكو هيك. أكو أفعال هواي ما لها أحكام بالشريعة، شنو المشكلة يعني؟ فتبقى على أصل الأصل، ما يقولوا الأصل في الأشياء الحلية، يعني شنو الأصل في الأشياء الحلية؟ يعني ماكو حكم لك، يعني على أصل الشيء هو إلى ما دام ما دخل الشارع وقال لك واجب حرام مباح، هاي تدخل من الشارع، بحيث أنت من تسوي الفعل تنسب الإباحة للشارع، تقول هذا الفعل مباح شرعا، بالإباحة الاقتضائية لا ما تنسب للشارع، تقول الشارع ما عنده موقف وعليه في الأصل الإباحة، بس ما تنسب الإباحة للشارع، تقول الأصل الإباحة. أكو لا تنسبها للشارع، تقول هاي إباحة شرعية، الشارع قال لي مباح لك، واضح؟ لأن الحكم الشرعي مثل ما راح يجينا، الحكم الشرعي بميزتين، الميزة الأولى أنه يبين حكم الشارع في المسألة، الميزة الثانية تصح نسبته إلى الشارع. فتبعد مو كذاب من تقول مباح شرعا واجب شرعا، تصح النسبة إلى الله. بالإباحة الاقتضائية ما صح نسبته إلى الله، الله ما عنده موقف بك قضية. فإحنا ما عندنا هاي شيء أنه كل فعل لازم إلى حكم من الأحكام الخمسة، لا، أكو عندنا كثير من الأفعال ما لها حكم من الأحكام الخمسة، لا مباحة لا واجبة لا حرام لا مكروه لا مباحة، لأن الإباحة أكو إباحة شرعية، بحيث يصح، بحيث أكو مصلحة بالفعل تدعو الشارع إلى جعل الإباحة، وهاي الإباحة الصح نسبتها للشارع، تقول الشارع يقول هذا مباح لك، مرة لا، عندك أصل أصالة الحلية، إنه الأصل في الأشياء أن تكون حلالا، الأصل في الأشياء أن تكون مباحة، إلا أن يجي دليل على الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. فلذلك الإباحة الاقتضائية اللي هي حكم من الأحكام الخمسة الصح نسبتها للشارع، مثل ما تقول الخمر حرام شرعا، تقول هذا مباح شرعا، مثل خصال الكفارة مثلا، ومرة لا ما يصح نسبتها للشارع، ما تريد تقول هاي مباحة شرعا، واضح؟ وإنما العقل يقول بما أنه الشارع ما ألزمك بشيء إذن قبيح يعاقبك، هذا يسمى القبح العقاب بلا بيان، هاي إباحة أصلية يعني يسمونها. فعندنا مباحة، فالشيء مباح أصلي، ماكو مباح من الشارع صدر حكم. زين. ثم قال إن هو بدأ المطلب مالته أن كل متشرع يعلم، يعني كأنه العلم بالأحكام الخمسة المتشرع يعرفونه. زين. ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، يعني مو كلها، بل يحتاج أكثرها. هذا اللي قلنا سابقا عليه، أشكلنا عليه أن كل حكم شرعي لابد أن يتوقف، قلنا طبعا، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى أعمال النظر وإقامة الدليل، أي إنها من العلوم النظرية، وإذا من العلوم النظرية فتحتاج إلى إقامة الدليل على الحكم الشرعي، لأن ثبوت الحكم أمر نظري. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. هاي صحيح العبارة، إنه صحيح هو علم الأصول العلم الوحيد المدون لأجل أن يعين الفقيه. علم النحو ما مدونينه حتى نعين الفقيه، نعم الفقيه يستعين به لكن مو مدونينه. أكو فرق بين الفقيه يستعين به وبين إحنا مدونينه لإعانة الفقيه. علم المنطق ما مدونين لإعانة الفقيه، نعم الفقيه يستعين به. علم الرجال ما مدونين لإعانة الفقيه لكن يستعين به. علم كذا علم كذا زين. لكن هنا أنا أكو مشكلة واحدة. شنو هي المشكلة؟ أنه أكو عندنا علم ثاني هم مدونين لإعانة الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية. فعلم الرجال مو العلم الوحيد مثل ما يقول الشيخ. يا علم هذا علم الرجال، علم الرجال الشيعة والسنة مدونين للإعانة على الأحكام الشرعية. يعني لولا أن الفقيه يحتاجه في ثبوت الحكم الشرعي ما يدونون علم الرجال. فإذا علم الأصول مو هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. أكو علم آخر يمكن القول أنه دونه لإعانة الفقيه، فلولا أن الفقيه يستعين به لثبوت الأحكام الشرعية لم يدون. مو مثل علم النحو. علم النحو لا، حتى لو ما كان عندنا أكو علم فقه إحنا ندون علم نحو. علم المنطق نفس الشيء، حتى لو ماكو علم فقه إحنا ندون علم منطق. علم البلاغة هم يجي. واضح؟ العلوم كلها ما مدونة لإعانة الفقيه، وإنما الفقيه يستعين بها صحيح. لكن علم الرجال شلون؟
لكن علم الرجال ما تظهر فائدته إلا بعلم الأصول.
مو مشكلة ما يخالف، أفرض ما تظهر فائدته، بس بالنتيجة هو مو العلم الوحيد المدون. هسه ما يخالف، يحتاج ما تظهر ثمرته إلا أن يكون عندنا علم أصول. بس هاي الدعوة مال العلم الوحيد المدون، لا أكو علم آخر مدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. ثم قال ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها. وقلنا هاي الفائدة مو مانعة، خصوصا إذا قلنا ما عندنا موضوع لعلم الأصول. فإذا ما عندنا ضابطة لمعرفة هاي المسألة مسألة أصولية أو لا إلا بالغرض والفائدة، والغرض والفائدة مو مانع. فرح يدخل المسائل البلاغة والنحو والمنطق، شرائط الأشكال كلها راح تدخل تصير مسائل أصولية، لأن الفقيه يستعين بها على الاستدلال على الأحكام الشرعية. واضح؟ زين. ثم قال تقسيم أبحاثه. هاي الضمير ما بأبحاث علي من يعود؟
الأصول.
ها؟ يعني هو جاي يقسم أبحاث علم الأصول؟ ها؟ لو مباحث، ها؟ لو مباحث الكتاب كتابه. ها؟ يعني شنو أكو هو أكو يعني وين الرجعة علي من أكو قبل فشي؟ يعني فائدة موضوع علم الأصول لفائدة علم الأصول، فيصير فائدة، فيصير هذا الضمير جابه من دون مرجع لكن للعلم به. مو مشكلة، أحيانا العرب يجيبون ضمير من دون مرجع لكن للعلم به، معلوم أنه المراد من هو. مثل اعدله هو أقرب، فطلع المتصيد يعني. فهنا نفس الشيء فائدته يعني فائدة العلم، تقسيم أبحاثه أبحاث العلم. قال تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. ذكرنا تذكرون بالمقدمة اللي حكيناها بالدرس الأول أنه أكو خلاف، أنه الشيخ العنصار عنده أبحاث شكل، الأخوند عنده شكل. هو تابع أستاذ الشيخ الأصفهاني أنه قسم أبحاث علم الأصول خمس أقسام. أولا مباحث الألفاظ. قال وهي تبحث عن مداليل الألفاظ. مداليل يعني مدلول، المدلول يعني المعاني. وظواهرها يعني ظاهر اللفظ يدل على أي معنى، لكن من جهة عامة مو من جهة خاصة. يعني شنو من جهة عامة؟ يعني نبحث عن صيغة افعل، هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ بغض النظر هل صيغة افعل موجودة بأي مادة، هل موجودة بمادة قوم، مادة صلي، مادة كل، مادة اشرب، مو مهم. فمن جهة عامة يعني مو من جهة مادة بخصوصها. وظهور النهي في الحرمة، يعني ظهور صيغة لا تفعل سواء كانت بمادة لا تضرب، لا تقتل، لا تغتاب، لا تشرب، من جهة عامة. ونحو ذلك من اللي راح نبحث عنهن في مباحث الألفاظ. ثانيا المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها. يعني نبحث عن لوازم الحكم الشرعي، هل إذا ثبت الوجوب لموضوع معين هل يلزم منه، شوف جاي نسأل عن لازم الحكم، هل يلزم من الحكم بالوجوب وجوب مقدمته أو لا؟ فهذا يسمونه بحث عن لوازم الحكم. قال ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ، يعني هذا الحكم اللي استخرجناه اللي جاي ندور على لوازمه، سواء كان هذا الحكم جبناه من دليل لفظي أو جبناه من سيرة أو إجماع أو تقرير معصوم، يعني دليل غير لفظي مو مهم، المهم صار عندنا وجوب شرعي، هذا الوجوب الشرعي لازمه أن مقدمته واجبة، هل لازمه أن ضده حرام؟ فنسوي مسألة، إذا حكم الشارع بشيء هل يلزم منه أن تكون مقدمته واجبة؟ أو إذا أوجب الشارع شيئا هل يلزم منه أن يكون ضده حراما أو لا؟ هاي يسمونها لوازم الأحكام، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أنه أكو ملازمة أو لا، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، مثل وجوب الصلاة تستلزم وجوب الوضوء لأن الوضوء مقدمة، وجوب الحج يستلزم وجوب الاستطاعة لأنها مقدمته. المعروف هذا البحث عند علماء الأصول باسم مقدمة الواجب، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، مثل إذا كان الشيء واجبا فهل ضده حراما أو لا. المعروف باسم مسألة الضد اللي هي مسألة معقدة بعلم الأصول، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي، أنه الأمر والنهي هل يجتمعان في واحد، فتوجه الخطاب للشخص الخارج من الدار المخصوبة، صلي ولا تخصب، ممكن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد لو لا؟ ما يمكن. هذا المبحث نسميه المباحث عقلية. القسم الثالث مباحث الحجج، وهو بعد أن كملنا البحث في الجزء الأول والجزء الثاني، مثلا بحثنا في الجزء الأول أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو لا، اختارينا رأي أنها ظاهرة، نجي بالجزء الثالث نسأل هذا الظهور حجة؟ فيسمونها مباحث الحجج، يعني إعطاء الحجية للمسائل اللي بحثناها في الجزء الأول والثاني. فبالجزء الثاني من نجي مو سألنا هذا السؤال إذا وجب الشيء وجبت مقدماته أو لا، إذا انتهينا إلى أنه إيه نعم تجب مقدماته، هل هذا اللازم حجة أو لا؟ نسأل، ثبتنا أكو لازم أنه إذا الشيء وجب لابد تكون مقدماته واجبة، هذا استفادة لوازم الحكم، هاي حجة أو لا؟ قال وهو ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب وحجية السنة وحجية الظواهر، قصد ظاهر الكلام وحجية ظواهر الكتاب، عندنا مبحث خاص اسمه ظاهر الكتاب في مقابل الأخباريين اللي قالوا أن ظاهر الكتاب ليس بحجة، وحجية السنة، السنة اللي هي قول المعصوم وفعله وتقريره، والإجماع والعقل وما إلى ذلك من مباحث الحجج. الرابع مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد، عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها، تخير وقاعدة الفراغ مثلا، أصالة الطهارة غيرهن. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة، أنه من بعد ما بالجزء الثالث نثبت أن الظهور حجة، ظاهر الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، العقل حجة، أحيانا ذن الأدلة يتعارضن بينهما، واحد دليل يقول شكل، دليل آخر يقول شكل آخر، فلا شو نسوي إذا الأدلة تعارضت؟ فنعقد بحث خاتمة اسمها تعارض الأدلة، وتسمى بالاصطلاح الأصولي مباحث التعادل والتراجيح. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى، لكن الشيخ ايش راح يسوي؟ من يوصل للجزء الثالث يعدل عن هذه القضيه، يبحث الخاتمه وين بالجزء الثالث، فيصير مقاصد الكتاب اربعه من دون خاتمه، ما له خاتمه. وحتى من يجيب المقصد الرابع ما راح يبحث عن كل، راح يبحث بس عن الاستصحاب، لا عن البراءه ولا التخير ولا الاحتياط ولا كل هاي القواعد الاصول العمليه يبحثها، عن الاستصحاب وما يكمل، يذكر قسم من الاستصحاب بس هاي. ثم قال: فإذا راح نبدأ المفروض مقاصد الكتاب اللي هو مبحث الأول مباحث الألفاظ، لكن يقول قبل أن نبحث بمباحث الألفاظ عندنا 14 مقدمة نتكلم عنهن. زين، هذان المقدمات قالوا قبل الشروع لابد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية. خب إذا مباحث لغوية ليش احنا نبحث عنها؟ يقول ها، هاي المباحث اللغوية 14 اللي راح نبحث عنهن إما في علم اللغة ما بحثوا عنها أصلا والفقيه يحتاجها، فإحنا راح نبحث عنها، لكن ما نسميها مسائل أصولية. طبعاً ليش ما أدري ليش ما نسميها، هي مو كل ما المسائل الأصولية مو كل ما يستعين به الفقيه للوصول للحكم الشرعي هاي يستعين بها، فليش مسائل أصولية؟ واضح على كلامه في الغرض المفروض أنها مسائل أصولية، لكن بعد على قلنا هذا هو تعبير قاصر كان حيل. زين، فذني لو ما بحثوهن اصلا، لو بحثوهن لكن ما كملوا البحث، ما استوفوا البحث بهن، البحث به نواقص كثيره، فاحنا المفروض نبحث عنه. قال: التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الادبيه او لم يبحث عنها اصلا، فاحنا راح نبحث عنها. زين، المبحث الاول المباحث ايش قال؟ قال تبحث عن امور لها علاقه بوضع الالفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. المبحث الأول حقيقة الوضع. زين، خلنا نأخذ هذا حقيقة الوضع شنو. زين، الوضع أريد نسأل عن علاقة الألفاظ بالمعاني، شنو علاقة اللفظ بالمعنى؟ إحنا بلا إشكال الآن عندنا أن الألفاظ بحكم السيرة الموجودة بيناتنا أن الألفاظ لها دلالة على المعاني، فإحنا نسأل هاي حقيقة الدلالة شلون صارت؟ شلون اللفظ دل على المعنى؟ اللفظ شكل، المعنى شكل، المعنى المعاني هي الصور الذهنية والألفاظ أصوات، فشلون هاي الأصوات دلت على هاي الصور الذهنية؟ فنسأل عن حقيقة هاي الدلالة اللي يسمونها بالاصطلاح حقيقة الوضع. عدنا قولياً بالمسألة، القول الأول أن حقيقة الوضع أن دلالة اللفظ على المعاني دلالة ذاتية، يعني دلالة عقلية مثل دلالة الدخان على النار. الثاني أنه لا، دلالة وضعية، يعني بعبارة ثانية هل العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ثنائية؟ يعني هو اللفظ بحد ذاته يدل على المعنى مثل علاقة الدخان بالنار، ماكو واحد جد دخل وسوى هاي الدلالة، يعني احنا ما اتفقنا على انه الدخان يدل على النار، هو الدخان يدل على النار بنفسه، فالعلاقه ثنائيه، هو الدخان بحد ذاته يدل على الـ على الـ على الـ على, الـ على النار. او لا، العلاقه ثلاثيه انه يحتاج الى طرف ثالث يتدخل هو اللي يجعل اللفظ دال والمعنى مدلول، فلولا الطرف الثالث لم يكن اللفظ دالا ولم يكن المعنى مدلولا، فصار العلاقة ثلاثية، الأطراف ثلاثية مو ثنائية. زين، أجا الشيخ قال ما يمكن القبول بقول الدلالة أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية. زين، ليش؟ راح يذكر إشكال. شنو هذا الإشكال؟ يقول لو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية من دون طرف ثالث، هو اللي سوى اللفظ دال والمعنى مدلول، للزم أن لا يكون عندنا جاهل باللغة بأي مفردة من مفردات اللغة. فأنا العربي المفروض إذا أسمع كلمة إنجليزية أمريكية إسبانية فرنسية كردية فارسية أعرفها، ليش؟ لأنه العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، هو بحد ذات اللفظ يدل على المعنى، يعني ما يحتاج إلى طرف ثالث، يعني ما يحتاج أن أكون عالم بالوضع، ما يحتاج، مثل رؤية الدخان على النار، سواء كنت أنا عربي فارسي كردي من أي قومية أعرف أن الدخان يدل على النار، لا تختلف ولا تتخلف. مو صحيح؟ فلو كانت العلاقة ذاتية هذا إشكال الشيخ عليهم. زين، إحنا نجي نسأل هو من قال نسبة هذا القول إلى واحد من العلماء المعتزلة اسمه عباد بن سليمان الصيمري، هو اللي قال بأنه دلالة اللفظ على المعنى ذاتية. إحنا نقول دلالة اللفظ على المعنى ذاتية تحتمل مع أمرين، على أحد الاحتمالات يجي إشكال الشيخ، لكن على الاحتمال الثاني ما يجي إشكال الشيخ. شنو معنى علاقة ذاتية؟ مرة بمعنى علاقة ذاتية يعني أن اللفظ بحد ذاته مثل الدخان هو يدل على النار. زين، احنا اخذنا بالمنطق الدلالة هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. زين، فاللفظ بحد ذاته هو يدل على المعنى، هذا الاحتمال هو اللي فهمه الشيخ وأشكل عليه. لكن أكو احتمال ثاني للدلالة الذاتية، وهذا كثير من علماء النحو والصرف يقولون به، أصلا من أشد المدافعين عنه ابن جني، وهو أنه لابد من وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى. يعني علاقة اللفظ بالمعنى مو يجي الواضع بمفرده هو يسويها، لابد أكو مناسبة بين اللفظ والمعنى. بعبارة ثانية احنا نشكل على الشيخ المظفر، انت مو تقول ما يصير العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية، ليش ما يصير؟ يقول لأن اللفظ مباين للمعنى، شنو علاقته بالمعنى؟ فإذا اللفظ علاقته بالمعاني على حد سواء، مو صحيح؟ يعني علاقة كلمة لفظ جبل بكل المعاني على سواء، مو صحيح؟ وإجا الواضح هو جاب كلمة جبل أطاها المن لهاي مجموعة من الصخر، مو صحيح؟ سؤال، يعني الواضح من تقول علاقته بكل هاي المعاني على حد سواء، ليش اختار هذا المعنى دون بقية المعاني؟ ترجيح بلا مرجح، هو الواضع موجه هو راح يختار، هو ليش اختار لفظ لهذا المعنى؟ هو عنده لفظ وعنده 50,000 معنى، مو صحيح؟ أنتم تقولون يقدر الواضع يخلي جبل المل للكرسي، يسمي الكرسي جبل، يقدر يسمي الشباك جبل، يقدر يسمي الساعة جبل، مو صحيح؟ علاقة اللفظ بالمعاني على حد سواء، فإذا علاقة اللفظ بالمعاني على حد سواء اختيار أي واحد من ذن المعاني ترجيح بلا مرجح. فعلى أي أساس الواضع اختار لفظ الجبل هذا المعنى؟ ليش ما خلاها للساعة؟ ليش ما خلاها للموبايل؟ فإذا أكو إشكال على الدلالة الوضعية أنه يلزم الترجيح بلا مرجح، واضح؟ فلا بد من أكو مناسبة بين اللفظ والمعنى، على أساس الواضع قال هذا اللفظ لهذا المعنى، هو هذا معنى الدلالة الذاتية. فإذا ما يجي الإشكال أنه لو كانت الدلالة ذاتية لكان إحنا فهمنا، لا طبعا ما نفهم، هذا الإشكال على الاحتمال الأول أنه علاقة ذاتية بينهما، لا إحنا نسأل هذا السؤال أن الدلالة الذاتية شنو معناها؟ معناها أن الواضع اختار هذا اللفظ لهذا المعنى بعد وجود مناسبة وعلاقة بين اللفظ والمعنى، هي بحد ذاتها مثل العلاقة الطبيعية بين أخ والمرض، هو شاف أنه الإنسان الواضع شاف أنه الإنسان لا إراديا من يتألم يطلع أخ، فقال جعلت لفظ أخ للألم، فإذا هو اختيار الأخ للألم جاي من مناسبة بين أخ والألم. هو جاي نقول هذا معنى، فإحنا غير نفسر، فإحنا غير لازم نعرف شنو معنى منقول دلالة ذاتية شنو معناها قبل لا نشكل عليهم. فإذا كان هذا المعنى الثاني بعد ما يجي الإشكال، أبو المعنى الثاني ما ينكر أن الواضع هو الوضع، يعني ما ينكر أن العلاقة ثلاثية، لكن قال ما يصير أن الواضع يجي يضع اللفظ لأي معنى يعجبه، هذا يلزم ترجيح بلا مرجح، لأن على حد سواء علاقة الألفاظ بالمعاني. فش معنى اختار هذا المعنى؟ ليش؟ هو عنده لفظ، هو عنده لفظ، عنده جبل، وعنده هاي 50,000 معنى قدامه، مو صحيح؟ فليش اختار هذا الاختار لهذا المعنى هذا اللفظ؟ ليش؟ تقول هيك مفروض على جماعة الدلالة الوضعية يقول هيك.
ففهم الشيخ المظفر أنه إذا كانت العلاقة ثنائية أنه يعني هم ما وضح الوضع وأيضا وضح الوضع.
لا إحنا جاي نقول 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 إذا معنى الدلالة الذاتية مو صحيحة، لأنه وين أكو علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى؟ أنتم جماعة الدلالة الوضعية شنو عندكم الدلالة الوضعية؟ تقولون أن اللفظ ما يدل على المعنى، أجل الواضح هو اللي سوى اللفظ للمعنى. ليش اللفظ ما يدل على المعنى؟ قالوا اللفظ موبايل للمعنى، علاقته بالمعاني على حد سواء، ماكو ترجيح لهذا المعنى على هذا المعنى. خب ليش اختاريت هذا المعنى العادي؟ شنو على أساس؟ ما عندك غير احتمالين. لو تقول هيك اعتباطي القضية مثل ما هو ظاهر عبارة الشيخ وجماعة أنه الدلالة اعتباطية يسمونها، يعني هيك واضح؟ فهيك هو اختار هذا المعنى. زين، خب راح يجي إشكال أنه هذا يلزم ترجيح بلا مرجح. ليش رجح هذا المعنى دون بقية المعاني؟ يعني ليش جاب باله هذا المعنى؟ إحنا نعرف شلون خطر بباله هيك القضية. يعني ليش خطر بباله؟ هو عنده 50,000 معنى، ماكو، مو مثلنا الآن. إحنا الآن نعرف أنه لفظ الجبل يدل على هذا المعنى. تصور القضية ماكو هيك. مثل واحد يصنع موبايل وحاير شو يسميه، صح لو لا؟ عنده معنى وعنده ألفاظ تجي بباله هواي، مو صحيح؟ شو معنى يختار هذا اللفظ لهذا المعنى؟ غرك فد شيء اعتمد عليه لو هيك شيء اعتباطية، ظاهر العبارة انه هيك اعتباطية، هيك اعتباطا من دون داعي. فإشكال جماعة الدلالة الذاتية إشكال قوي، انه يلزم الترجيح بلا مرجح.
ها؟ مثلاً مثلاً كذا عرفنا إنه نطلق ألفاظ معاني مو مناسبة.
لا، إحنا ما نقول محال، بس نقول على الحكيم محال، إنه لو كان هو إنسان حكيم ما يسويها.
لأن القضايا لفظية يعني هنا.
ها؟
تؤدي إلى محاذير وكذا.
لا لا، إحنا ما جاي نقول محال عقلاً، إحنا نقول على الحكيم ما يسوي هيك. الحكيم ما يسوي هيك. ها؟ عايش لا حش. هما ناس تعلموا معتب الحكمة يا معود.
سيدنا المفروض إنه بأن
الرأي
وجود مناسب بين
الأفضل
المناسب بين كل
الأفضل. طبعا ليه صعب؟
احنا بلا
اكو عندنا شاهد. شوف اكو 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 نحو من أنحاء الوضع اللي هو النقل. شوف انت عندك مناسب ما تنقل هيك، هذا هو النقل وضع. انت جاي توخر اللفظ من هذا، توخر العلاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، توديه إلى علاقة ويا معنى آخر. شوف التدور مناسبة ما تودي. خلنا أنقل بدون سبب، خلنا أنقل بدون سبب.
ارتجال مو
لا ارتجال، حتى الارتجال مو هيك. الارتجال لا لا، حتى الارتجال يدعون أنه ماكو مناسبة بين المعنى الجديد والمعنى ذاك، بس ما معلوم ما عنده مناسبة للوضع هذا بين المعنى القديم، يعني ماكو مناسبة، مو ماكو مناسبة أصلا. هذا شوفوا إحنا نسويه. شوف احنا هسه من نضع عندنا مناسب، ما نضع بدون مناسب، مو صحيح؟ هسه احنا نريد نوضع. شوفوا ما عندنا وضع من دون مناسبه، ما نريد نسمي شارع، مستشفى، ابني، كتاب اسمي، مو صحيح؟ اصلا اكو بعضهم يحتار ايام في تسميه كتاب. ليش؟ دلاله وضعيه اعتباطيه، سمي ايش؟ لا ما يصير، مو صحيح؟ يصفن شويه يلا يسمي. زين يصفل له مرات، يوم، اسبوع، 10 ايام، مدري ايش قد. اكو بعضهم انا قارب كتبهم يكمل الكتاب وبعده حاير باسم الكتاب، تعالي من تحتار. هي دلاله اعتباطيه، اجعل اللفظ للمعنى، مو صحيح؟ هي اللفظ يدل على المعنى، خلص فضت راحت. هو اللفظ شلون دل على المعنى؟ انا جعلته يدل على المعنى، خلصت هاي. هذا الاشكال شلون ندفع على الشيخ؟ انه ذول جماعه الدلاله الذاتيه عندهم هم اشكال عليك، مثل ما عندك اشكال عليهم، انه يلزم على قولكم انه لو كانت الدلاله دلاله ذاتية يلزم أنه أنا العربي أفهم أي كلمة يقولها الفارسي، أي كلمة يقولها الإنجليزي وأنا ما أعرفها. لو كانت العلاقة هي بين اللفظ والمعنى، ليش ما أعرفها؟ واضح؟ مو هذا إشكال عليهم؟ خب هم هم عندهم إشكال عليك، أنه شون هن كلهن معاني على حد سواء، عندك 50,000 معنى وعندك لفظ، ليش اختاريت هذا المعنى دون بقية المعاني لهذا اللفظ؟ ليش ما سميت المي جبل؟ ليش؟ ليش كلمة جبل ما اعطيتها للمي؟ ليش اعطيتها لهذا الصخر؟ خصوصا مع قضية انه شوفوا بعض كتب اللغة الموجودة، بعض كتب اللغة الموجودة دائما تتكلم بهذا الموضوع، بموضوع انه المعاني اللي بيها صلابة يحط تلقاهم العرب حاطيها حروف قوية. هاي شي يدل على شنو؟ مو صحيح؟ شوفوا هذا اكو كتابة سنسيتها منه والله، مو تهذيب اللغة، نسيت
الطريحي؟
لا مو الطريحي، لا واحد ثاني يمكن ابن فارسي شي عنده كتاب لغة ونسيته، دائما يقول هاي الكلم هاي المفردة أصلها حروف ثلاثة وذن حروف هيك معناهن يتناسبن ويا المعنى هذا. أصل هذا مبحث اهتموا به علماء النحو هواي، قلت لكم مثل ابن جنة هواي يهتم به، وعلماء اللغة هواي يهتموا به هاي القضية، فذا القضية مو اعتباطية جاية. فجمع القائلين بأن الدلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية، إذا كان مقصودهم هذا المعنى الفهم الشيخ نعم إشكال الشيخ يجي عليهم، بس إذا كان قصدهم المعنى الثاني للدلالة الذاتية أنه نعم صح الواضع إلى دخل، لكن الواضع مو إلى مطلق الحرية، يعني مو كيف يجعل أي لفظ أي معنى مثل ما يصور لنا يا الشيخ. هذا معنى العلاقة الذاتية، أن الواضع يضع اللفظ للمعنى بعد ملاحظة المناسبة بين اللفظ والمعنى، واضح؟ فلذلك هو ما يقبل أن يطلق كلمة جبل على أي معنى، نقول له غمض واختار كيفك، بال افتحها ايش تطلع لك، سكينة احتمال وجه مخدة كيفك، زين مو هيك. الحمد لله.